الحمد لله الملك القدوس السلام، أحمده سبحانه وأشكره أن هدانا للإسلام وامتن علينا وأكرمنا وخصنا بأيسر الأحكام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث لهداية الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه شموس الضحى وأقمار الظلام، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقبت الليالي والأيام. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، اتقوا الله تعالى حق تقواه، واعملوا بطاعته ورضاه، واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله عز وجل هي أقوم وأقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واجتنبوا أسباب سخط الجبار فإن حسابكم على النار لا تقوى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله عز وجل خبير بكم، عالم بكل ما تعملون، لا تخفى عليه خافية، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكتمون. وعليكم يا عباد الله بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد شد في النار. عباد الله، إن من فضل الله علينا أن هدانا لأيسر الأحكام والأعمال، ورفع عنا الآصار والأغلال، وامتن علينا واختصنا بأن جعل شريعتنا سمحة ميسرة، كما قال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى عن صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم جسرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال ابن كثير رحمه الله بتفسيره: أي إنه جاء بالتيسير والسماحة، كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة، كما بعثت بالحنيفية السمحة. وقال لأميريه معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما لما بعثهما إلى اليمن: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال صاحبه أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه: إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا في شرائعهم ضيق عليهم، فوسع الله على هذه الأمة أمورها وسهلها لهم. انتهى كلامه. ومن تيسير الله عز وجل لهذه الأمة أن خصها بأحكام المسح على الخفين، وذلك لكثرة استعمالهما ولحاجة الناس لهما اتقاء للبرد أو الحر، فهي رخصة مطلقة لا تختص بشتاء ولا صيف ولا حر ولا سفر. فجاءت الشريعة العظيمة لتلبي احتياجات الناس وتنادي عليهم بمراعاة أحوالهم، ولذا اعتنى بها أهل العلم قديما وحديثا، ولأنها عبادة مستقلة شرعت على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، وجاءت بها الأحاديث المتواترة عنه. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله: ليس في المسح على الخفين بين الصحابة اختلاف. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل من غسل الرجلين لمن كان لابسا للخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأفضل في حق كل أحد بحسب قدمه، فللابس الخف أن يمسح عليه ولا ينزع خفيه، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح إذا كان لابس خفين. انتهى كلامه. ولذا كان العلماء يقولون موضوع المسح على الخفين أهمية قصوى، لأنه من الدين ومن الشرع المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد جاء دونوه وكتبوه في كتب العقائد، فصار شهارا لأهل السنة والجماعة ولأظهار المخالفة لأهل البدع الزائغين عن الحق المنحرفين عن صراط الله المستقيم المكفرين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أنكروه مع ثبوته في الكتاب والسنة والإجماع. عباد الله، الخف هو كل ما لبس على القدم والكعبين السافر لمحل الفرض من جلد أو صوف أو نحوه، والمسح هو إمرار اليد المبلولة بالماء من أعلى القدم من أطراف الأصابع حتى الشروع للساق، ولا يمسح أسفل القدم فإنه بدعة منكرة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. والمسح على الخف له أحكام ينبغي على المسلم أن يتعلمها ويعرفها حتى تستقيم له عبادته وتصح له طاعته، فمن ذلك أن له شروطا، منها أن يكون قد لبسهما على طهارة كاملة. فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفين، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وأن يكون ساترا لمحل الفرض، وأن يكون طاهر العين فلا يكون نجسا قد صنع من جلد النجس كجلد خنزير أو سبع، وأن يكون مباحا غير مخصوب ولا مسروق لأنها رخصة لا تستباح بها المعصية. واشترط بعض العلماء أن يكون أن لا يكون صفيقا شفافا يظهر العضو من خلاله، وأن يمسح عليه في المدة التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. فعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وإن مسح المسافر على خفيه ثم أقام فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن مسح المقيم ثم سافر قبل أن تنتهي مدة الإقامة فإنه يتم مسح مسافر لوجود السبب الذي يستبيح به هذه الرخصة. ومن الأحكام المهمة التي يجب معرفتها أن حساب مدة المسح تبدأ من أول مسحة بعد الحدث وليس من اللمس بعد الحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسح على خفين للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم على فعل المسح ولم يعلقه على فعل اللمس بعد الحدث. ومن الأحكام المهمة جواز المسح على الخفاف والجوارب إذا كانت مخرقة ممزقة، بشرط أن لا تكون الخروق تظهر غالب القدم، لأن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا فقراء، وغالب من كانت هذه حاله لا تخلو خفافهم من الخروق. بل قد غزا النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزوة سميت بذات اللقاء، قال أبو موسى رضي الله عنه: فنقلت قدماي وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات اللقاء لما كنا نعصب على أرجلنا من الخرق. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح وأصحابه في السفر، ولم ينبه صلى الله عليه وسلم على عدم المسح على من كانت هذه حاله، ولم يرشد إليه، فدل على أن المسح على الخفاف المخرقة جائز. ومن الأحكام المهمة أن يعلم أن من مسح على خفه أو جوربه ثم انتهت مدة المسح المأذون له بها شرعا فإن طهارته باقية لم تنتقض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بين لنا مدة المسح لا انتهاء الطهارة، فلم يبين لنا أن انتهاء مدة المسح من نواقض الوضوء، فلا دليل على ذلك. ومن مسح بعد انتهاء مدة المسح ناسيا فصلاته باطلة، وعليه إعادة الوضوء كاملة وإعادة الصلاة، كما أنها لا تنتقض الطهارة بمجرد خلع الخفين في قول بعض أهل العلم، ولكن لو تطهر لكان أحوط له ولعبادته. ومن خلع جزءاً يسيراً من الخف ليحك قدمه فلا يضره ذلك شيء، وإن خلع جزءاً كبيراً بطل المسح على الخفين في المستقبل. وكذلك من الأحكام، لو أن المسلم مسح على خفيه ثم احتاج أن يلمس خفاً آخر فلا بأس بذلك، ويجوز له المسح على الثاني الفوقاني، لكن تحسب المدة من المسح على الأول دون الثاني. ومن الأحكام كذلك أنه يجوز المسح على الخفين معاً أو أن يبدأ باليمين، فالأمر في ذلك واسع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما قلناه حجة لنا لا حجة علينا. قلت ما سمعتم، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا خاتم النبيين وإمام المرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى، واغتنموا أعماركم بطاعته، وتفقهوا في دين ربكم يبارك لكم في بقية أيامكم. وأعلم رحمكم الله أن هذه الأحكام التي تتعلق بالمسح على الخفاف والجوارب لا يختص بها الرجال دون النساء، ولا الكبار دون الصغار، بل هي رخصة ومنة من الله لعباده، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن الأحكام كذلك أن النساء يجوز لهن المسح في الطهارة الصغرى على خمار الرأس، وهو ما تغطي المرأة به رأسها، بشرط أن يكون مدارة تحت الحلق لا مطرقة مرسلة، وذلك لوجود مشقة النزع واللف مرة أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن خافت المرأة من البرد ونحوه مسحت على خمارها، فإن أم سلمة رضي الله عنها كانت تمسح خمارها. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ولو كان الرأس للرجل أو المرأة ملبداً بحناء أو صمر أو عسل أو نحو ذلك فيجوز المسح عليه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحرامه ملبداً رأسه، فما وضع على الرأس من تلبيد فهو تابع له. عباد الله، إذا أصيب الإنسان بجرح في جسده واضطر إلى وضع جبيرة أو لفافة عليه، فإن من سماحة الشريعة ويسرها أن راعت من كانت هذه حاله، فلم تلزمه بنقض الجبيرة وغسل الجرح، فقد يتأذى من ذلك أو يؤدي إلى عقب أعضائه أو تأخر برئه، فأمرته باستعمال البدن وهو المسح على الجبيرة. والمسح عليها يخالف المسح على الخفين من وجوه متعددة، منها أن الجبيرة لا يشترط للمسح عليها أن توضع على طهارة، ومنها عدم التوقيت بل يمسح ما دامت عليه الجبيرة، ومنها وجوب المسح عليها في الطهارة الكبرى والصغرى بخلاف الخفين، فلا يجوز المسح عليهما إلا في الطهارة الصغرى. فقال صفوان بن السالم رضي الله عنه: كان يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفراً أو مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. ومنها أن المسح عليها عزيمة واجبة، والمسح على الخفين رخصة. ومنها أن الجبيرة لا يشترط لها أن تكون ساترة لمحل الفرض بخلاف الخفين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق وسيء الأخلاق. اللهم اصلح لنا سريرتنا وعلانيتنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم وفق أميرنا وولي عهده وولاة أمر المسلمين لما تحب وترضى، وخذ بناصيه للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، والحمد لله رب العالمين.